الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخير الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في تفسير سورة النور، ولعلنا نستمع فيه لآيات من هذه السورة، فليتفضل القارئ مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
يوجه الله جل وعلا النداء إلى المؤمنين الذين التزموا بانتسابهم لهذا الدين، واستجابوا لأوامر الله عز وجل ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يحذروا من اتباع خطوات الشيطان. فنهاهم نهيا مؤكدا عن اتباع طرائق هذا العدو الذي لا يريد بهم خيرا، وإنما يريد بهم أن يكونوا من أصحاب السعير. وحينئذ على الإنسان أن يعرف هذا العدو وأن يحذر منه، وأن يسعى للتخلص من أذاه ووساوسه، ولن يتمكن من ذلك إلا باعتصامه بالله جل وعلا واحتمائه واستعاذته برب العزة والجلال واستجابته لأوامر ربه سبحانه وتعالى. وقد أخبر في هذه الآيات بأن هذا العدو يأمر بالفحشاء، أي بعظائم الذنوب وكبائر الآثام، وكذلك يأمر بالمنكر، وهو ما لا يرغب فيه من الأفعال والأقوال، ولذلك حذر منه وبين سوء العاقبة في اتباعه. وبين أن الطريق الذي يمكن التخلص به من هذا العدو هو استشعار فضل رب العزة والجلال. ومتى تفضل الله على عبد من العباد فإنه سيحميه من هذا العدو، فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، أي لولا أن الله جل وعلا رحيم بكم وصاحب فضل عليكم لما تمكنتم من التخلص من اتباع هذا العدو ولما حصرت لكم الطهارة. فقوله ما زكى منكم من أحد، أي لم يتطهر أحدكم بسبب أن هذا العدو سيتمكن منه، ولذا فنحن في أشد الحاجة لاستشعار عظم فضل الله ورحمته علينا، لعل الله عز وجل أن يزكينا وأن يخلصنا من هذا العدو الشيطان الرجيم. ومن أنواع ما تحصل به التزكية أن يتوب الإنسان من الذنوب والمعاصي التي وقعت منه، ثم قال: ولكن الله يزكي من يشاء. ففضل الله جل وعلا منطلقه رحمته بالخلق، ولذا قال: والله سميع عليم، أي يسمع جميع ما يصدر منكم من الأقوال، وهو كذلك عليم بكل أحوالكم، فأفعالكم معلومة عنده سبحانه، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. وهذا فيه إشارة إلى أن الله جل وعلا يسجل أقوال بني آدم وأعمالهم، وأنه يحصيها عليهم، وأنه سيجازيهم بها. ثم قال سبحانه: ولا يأتلي، أي لا يقسم أولو الفضل منكم. والفضل قد يراد بها الفضل الأخروي، بأن يكون المرء من أصحاب الديانة والفضل، ولذا قال في الآية التي قبلها: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقد يكون المراد بها ما تفضل الله به على العبد من أمور الدنيا، والأول أظهر، لأنه قال: أولو الفضل منكم والسعة. وفي هذه الآية فضل أبي بكر الصديق، فإنها نزلت ابتداء فيه رضي الله عنه، وإن كان لفظها وحكمها له أحكام العموم، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن صورة السبب قطعية الدخول كما قرره علماء الأصول. قال: ولا يأتلي، أي لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، أي أن يعطوا ويتفضلوا على أولي القربى من القرابة والمساكين، أي ممن يحتاجون إلى ما يقوم بحياتهم وأودهم لما هم عليه من صفة الفقر، والمهاجرين، أي الذين انتقلوا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وليعفوا أو انتقلوا من المعصية إلى الطاعة. قال: وليعفوا، أي ليتجاوزوا عن أخطاء قرابتهم أولئك، وليصفحوا، والصفح هو التجاوز والإعراض عما وقع من الغير، فالعفو بمسح الآثار، والصفح بالنسيان والتجاوز. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي أليس من الأمور التي ترغبون فيها وتؤملون في حصولها أن يغفر الله لكم، أن يتجاوز عن ذنوبكم ويصفح عنكم، والله غفور رحيم، أي أنه يعفو عن العباد ويرحمهم ويتجاوز عما يكون منهم بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما تقدم لها سبب نزول، وذلك أن ممن تكلم في عائشة وطعن في عرضها الصحابي مصطح، وكان قريبا لأبي بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق قبل ذلك ينفق عليه لكونه يتيما مسكينا محتاجا. فلما تكلم مصطح في عرض عائشة قال أبو بكر: والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم. فنزلت هذه الآيات في قوله: ولا يأتلي، أي لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة، ومنهم أبو بكر، أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ومنهم مصطح، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه الآية استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقراها عليها، فقال أبو بكر: بلى نحب أن يغفر الله لنا. ثم أمر بإعادة النفقة على مصطح، والذي يظهر أنه كفر عن يمينه. ثم قال تعالى: إن الذين يرمون، أي يقذفون بجريمة الزنا وينسبونها إلى المحصنات أي العفيفات الغافلات أي اللاتي لا يفطل لهن ولا يكون من شأنهن الانتباه إلى هذا الفعل الشنيع، المؤمنات أي الملتزمات بدينهن، فهؤلاء الذين يرمونهن لعنوا أي أبعدوا وطردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم أي شديد مؤلم، وذلك العذاب في يوم القيامة، ذلكم اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم أي تقر ألسنتهم بأنهم تكلموا بهذا الكلام الفاحش. وقدم الألسنة هنا لأن هذا الحديث يتعلق بجرائم لسانية، وقيل قدم اللسان لأن وقعه على النفوس أكثر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم أي بما تكلموا به من الباطل، فإن ألسنتهم تقر بذلك عليهم يوم القيامة، وأيديهم وأرجلهم، فجميع جوارحهم يشهدون عليهم بما كانوا يعملون أي بما فعلوه في الدنيا من معصية الله جل وعلا والإعراض عن شرعه وإيذاء خلقه. يومئذ أي في ذلك اليوم يوفيهم الله دينهم الحق، أي يعطيهم جزاءهم الذي يستحقونه بعدل بدون ظلم. وفي ذلك اليوم يعلمون أن الله هو الحق المبين، فإن جميع ما يصدر عن الله حق لا مرية فيه، بل هو أمر بين واضح. ثم قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، قيل الرجال، قيل النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وقيل الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. وهكذا الخبيثون للخبيثات، وفي هذا التحذير من مصاحبة أهل الخبث والسوء. وقال في مقابلة هؤلاء: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون، أي ينزه الله ساحتهم يوم القيامة مما يقولون، أي مما يقوله الخبيثون والخبيثات عنهم، لهم مغفرة، أي يتجاوز الله جل وعلا عن تقصيرهم يوم القيامة، ولهم رزق كريم يرزقهم الله ويوالي عليهم بكرمه وإحسانه، وذلك لأن الله جل وعلا لما التزم هؤلاء بشرعه ودينه أعطاهم الرزق الكريم. والرزق كما يشمل أمور الدنيا وأمور الطيبات وملاذ المآكل والمشارب، هو أيضا يشمل كل ما ينتفعون به من أمور دنياهم وأمور آخرتهم. ولما كان الحديث السابق يتعلق بالكلام في الآخرين بقذفهم والكلام عليهم ونسبة الفاحشة إليهم، جعل الله جل وعلا هناك قواعد فيما يتعلق بالاستئذان، بحيث لا يجوز للإنسان أن يدخل فيما يختص به غيره إلا بطلب الإذن من أصحابه، وذلك لأن العورات قد تكشف فيما يختص به الإنسان من مساكنه، وحينئذ يكون الاطلاع على العورات وكشفها سبب من أسباب إثارة الشهوات. ومن هنا أمر الله جل وعلا بالاستئذان ليكون هذا من أسباب وقاية الناس من الاطلاع على عورات غيرهم، فوجه الله الخطاب للمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي لا يجوز لكم أن تدخلوا بيوتا مملوكة لغيركم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا من أصحابها ويكون هناك أنس بكم وبدخولكم، وتسلموا على أهلها بأن تقولوا السلام عليكم، ويكون هناك استئذان وفتقولوا أن أدخلوا. وهذا الاستئذان والالتزام به يحصل به الخير للعباد، ويكون من أسباب صلاح أحوالهم. لعلكم تذكرون، أي لعل التزامكم بهذه الأحكام المتعلقة بالاستئذان من أسباب تذكركم واستعادتكم لمعرفة ما أمركم الله به ومعرفتكم لحقائق الأمور. قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي إذا كانت هذه البيوت المملوكة لغيركم ليس فيها أحد من الناس، فحينئذ لا يحق لكم أن تدخلوها، وذلك لأنه لم يؤذن لكم حتى يؤذن لكم. فإن قيل لكم ارجعوا، أي إذا قال أصحاب هذه البيوت لكم ارجعوا ولا تدخلوا بيوتنا، فإنه يجب عليكم الرجوع، وهذا الرجوع أزكى وأطهر لكم عند الله جل وعلا، ومن أسباب صلاح أحوالكم وقلوبكم، والله بما تعملون عليم، أي أنه يطلع على أعمالكم ولا يخفى عليه شيء منها، وبالتالي سيجازيكم عليها. ثم قال تعالى مستثنيا من الحكم السابق: ليس عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فرفع الجناح والحرج والإثم عن الإنسان في دخوله بيوتا غير مسكونة، بحيث لا يحتاج إلى الاستئذان عند الدخول في بيوت لا يملكها أحد ولا تختص بأحد. ومن أمثلة ذلك البيوت التي عدت للانتفاع العام وليس لها وقت في الإذن بالدخول فيها، من مثل المساجد ومن مثل الأسواق ونحو ذلك. قال: فيها متاع لكم، أي تتمكنون من إنجاز بعض أعمالكم التي تؤدونها وتعملونها، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي أن الله عز وجل يعلم علم اليقين ما تبدون، أي ما تظهرون من الأعمال، وما تكتمون، أي ما تخفونه ولا تظهرونه. وإذا كان الله يعلم بها فإنه يتمكن من المجازات بها. في هذه الآيات العديد من الأحكام والفوائد، فأولها النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وذلك بترك الطرائق والاستجابة لوساوس عدونا الشيطان الرجيم. وفي هذه الآيات أيضا تحريم المنكرات والفواحش، وبيان أن هذا العدو يأمر بها. وفي هذه الآيات أن المستجيب للشيطان مستجيب لأوامره، فمن ثم يقر بأنه يأمره ويتسلط عليه. وفي هذه الآيات أن من رحمة الله بالعبد أن يحمى من الاستجابة للشيطان وأن يترك اتباع خطواته. وفي هذه الآيات أن من أعظم فضل الله على العباد ورحمته بهم أن يلتزموا بشرعه وأن يتركوا اتباع خطوات عدوهم الشيطان. وفي هذه الآيات أن طهارة النفوس لها أسباب، ومن أعظم أسبابها ترك الاستجابة للشيطان الرجيم. وفي هذه الآيات أن طهارة النفوس وزكاءها بيد رب العزة والجلال يعطيها من يشاء من عباده، وإن كان هناك أسباب تعود للعباد يحصل بها تفضل الله جل وعلا على العباد بزكاة نفوسهم. وفي هذه الآيات إثبات عدد من الأسماء لله جل وعلا، فالله هو السميع العليم، وهو سبحانه الغفور الرحيم، وهو جل وعلا أيضا متصف بعدد من الصفات التي تكون له سبحانه وتعالى، ومنها مغفرته للذنوب، ومنها أنه جل وعلا سيوفي العباد أعمالهم ودينهم وطاعتهم، ومنها أنه سبحانه يغفر الذنوب ويرزق من يشاء، ومنها أن الله جل وعلا يطلع على ما يبديه الناس وما يكتمونه. وفي هذه الآيات أن قذف المحصنات كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب، لأن الكبائر من أنواعها الذنوب والمعاصي التي لعن أصحابها، وقد لعن الله جل وعلا القذفة في هذه الآيات. وفي هذه الآيات ترغيب أهل الإيمان بوصف الإحصان بأن يكونوا على العفة، ومن ذلك أن يجتنب الإنسان الأسباب والمقدمات التي تؤدي لضد ذلك، كما سيأتي الكلام في مسائل النظر. وفي هذه الآيات أن غفلة الإنسان وعدم تركيزه على بعض حوائجه لا يعني نقصان رتبته عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات المنع من الحلف التي يمتنع فيها الإنسان من فعل الخير والطاعة، وأنه لا يحل لإنسان أن يقسم على ترك طاعة من الطاعات. وفي هذه الآيات أن من حلف على ترك طاعة من الطاعات استحب له أن يقدم على الطاعة، سواء كانت واجبة أو كانت استحب له أن يقدم على الطاعة إن كانت مستحبة، ووجب عليه أن يقدم عليها متى كانت واجبة، وحرم عليه الالتزام بيمينه في هذه الحال، ومن ثم يجب عليه أن يكفر كفارة يمين عند جماهير أهل العلم. وفي هذه الآيات أن أعظم الفضل هو فضل الدين الذي تحصل به زكاة الإنسان. وفي هذه الآيات فضل أبي بكر الصديق، حيث أثبت الله جل وعلا له أنه من أهل الفضل، وقد تقدم في الآية قبلها أن من فضل الله ما يحصل من زكاة النفوس. وفي هذه الآيات أن كثرة مال الإنسان لا تعني نقصان درجته، فإن الله جل وعلا وصف أهل السعة بأنهم قد يكونون من أصحاب الفضل. وفي هذه الآيات الترغيب في النفقة على القرابة، والترغيب في النفقة على المساكين، والترغيب في النفقة على المهاجرين في سبيل الله. وفي هذه الآيات أن لهذه الأصناف حقا على الإنسان. وفي هذه الآيات فضل أهل العفو، وأن من عفى عن غيره فإن الله جل وعلا يغفر له. وقد جاء في عدد من النصوص الترغيب في العفو، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي هذه الآيات أن صفح الإنسان وتجاوزه وعدم التفاته إلى إساءة الآخرين دليل على فضل الله عليه ودليل على محبة الله للعبد. وفي هذه الآيات أن لحوق الأذى ببعض الناس لا يدل على نقصان مرتبتهم واستنقاص منزلتهم عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن المغفرة لها أسباب ينبغي بنا أن نسلكها لتحصل لنا مغفرة ذنوبنا. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الله جل وعلا ينطق أعضاء البدن يوم القيامة لتشهد على صاحبها، وذلك لقدرته جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله عادل لا يجازي العباد إلا بحسب أعمالهم، وإن كان قد يعفو عن بعض العباد بفضله وإحسانه. وفي هذه الآيات أن علم الناس علم اليقين إنما يحصل لهم يوم القيامة عند مجازاة العباد على أفعالهم. وفي هذه الآيات أن الكلام الخبيث يجتنبه الإنسان، فليس من شأن أهل الإيمان أن يتكلموا بالكلام الخبيث. وفي هذه الآيات استحباب أن يختار الإنسان لنفسه من القرناء والمخالطين من يعينونه على طاعة الله، فإن من اختار أهل الطيب والفعل الجميل جعله الله جل وعلا يماثلهم في أفعالهم. وفي هذه الآيات تبرئة الله جل وعلا لعائشة من مقالة أهل الإفك، وفي هذا فضلها رضي الله عنها. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أثبت لها المغفرة والرزق الكريم. وفي هذه الآيات تحريم دخول الإنسان لبيت غيره بدون استئذان من أصحاب البيت. وفي هذه الآيات أنه إذا استأذن الإنسان من أصحاب المنازل فأذنوا له، فلا بأس أن يدخل في منازلهم بعد إذنهم، لكنه لا يتصرف في بيوتهم إلا بما يكون على مقتضى ذلك الإذن. وفي هذه الآيات أن الالتزام بما ورد في الشرع من الاستئذان يحصل به الخير وتتحقق به المصلحة. وفي هذه الآيات أن الاستئذان يحصل به التذكر، بحيث يتذكر الإنسان حقيقة حاله ومآله، ويحصل بها اجتناب ما قد يترتب على التجسس والاطلاع على عورات الآخرين من المخاطر والسوء. وفي هذه الآيات أن البيوت المملوكة إذا لم يكن فيها أحد فلا يجوز لأحد أن يدخل فيها من غير أصحابها إلا أن يستأذن من أصحابها. وفي هذه الآيات جواز امتناع الإنسان من الإذن لغيره ممن يستأذن للدخول عليه، وأنه لا يلحقه حرج بذلك. وفي هذه الآيات أيضا أن من أمر بالرجوع ولم يؤذن له في دخول البيوت وجب عليه أن يرجع، ولا يجوز له أن يدخلها. وفي رجوعه يحصل الطهارة والزكاة عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أيضا أن البيوت العامة والمناطق التي أعدت للانتفاع العام لا يلزم الاستئذان لها ما دام الناس ينتفعون فيها. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد اطلاع الله جل وعلا على ما يبديه الناس ويظهرونه أو ما يخفونه ويكتمونه، وحينئذ يستشعر الإنسان مراقبة رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن التزم بأحكام شرعك وسار على مقتضى دينك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.